إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الشيخ حافظ الحكمي في الجوهرة الفريدة: باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي. وقد مر قبل ذلك بيان حكم عصاة الموحدين من أهل الكبائر، وبان أنهم لا يسلبون الإيمان على الإطلاق ولا يعطونه على الإطلاق، وإنما هم مؤمنون عصاه أو مؤمنون ناقص الإيمان أو فساق بكبيرتهم مؤمنون بإيمانهم، وأنهم لا يخلدون في النار مهما عظمت ذنوبهم، خلافا للخوارج والمعتزلة. وقد بيّن رحمه الله تعالى في هذه الأبيات التي جعلها تحت هذا العنوان، بيّن معنى النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي. قال رحمه الله: وحيثما نفي الإيمان في أثر عمن عصى ومن التوحيد قد عقدوا، فالمستحل أو المقصود فارقه إيمانه حالة العصيان يصطعد، أو المراد به نفي الكمال، وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا تكون أرهب، أما أن نكفره فقد رددنا على القرآن إذ نجد أن أثبت الله للجان الأخوة والإيمان ما قال فيه كافر وعدو. ففي هذه الأبيات أشار رحمه الله إلى معنى النصوص التي ورد فيها نفي الإيمان عن مرتكب بعض المعاصي من أهل التوحيد. ومن هذه النصوص قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري. فما معنى نفي الإيمان عن كل من الزاني والسارق وشارب الخمر الوارد في الحديث؟ هل هو من باب نفي الإيمان بالكلية أو ماذا؟ هذا ما وضحه رحمه الله، حيث قال: إن نفي الإيمان عن هؤلاء العصاة في مثل هذا الحديث بحسب ما يعتقده العاصي، فإن كان هذا الزاني أو الشارب أو السارق مستحلا لهذه المعاصي فهو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وفي هذه الحال ينفى عنه مطلق الإيمان بالكلية، بل إنه يكفر وإن لم يفعل شيئا من تلك المعاصي ما دام قد استحلها. أما إذا كان غير مستحل لها فإنه عند ذلك لا يخرج عن التوحيد، وبذلك لا ينفى عنه الإيمان بالكلية، وإنما يكون نفي الإيمان الوارد بالنص وما شابهه له معنيان: أن يكون معنى ذلك أن الإيمان فارقه حال ارتكابه تلك المعاصي ثم يعود إليه بعد ذلك، أو أن يكون المراد بذلك نفي كمال الإيمان لا نفي مطلقه. ثم قال رحمه الله: إن أهل العلم قد ذهبوا إلى هذين المعنيين. وتفسير هذه النصوص بهذا المعنى أفضل وأعظم من أن تكفر هؤلاء العصاة كما فعل الخوارج، لأننا إن كفرناهم فإننا عند ذلك نرد على القرآن الكريم ونغالطه والعياذ بالله، لأننا نجد في القرآن المجيد أن الله تعالى قد أثبت للجناة من أهل التوحيد والإيمان أخوة الإيمان، ولم يقل عنهم إنهم كفار أو أعداء لنا، كما قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ففي هاتين الآيتين أثبت الله تعالى للقاتل الإيمان وأخوة الإيمان، ولم ينفها عنه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول أيضا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أن القاتل يكون كافرا، إلا أن هذا الكفر كفر أصغر دون ذلك الكفر الاعتقادي المخرج من الملة. لذلك أثبت الله جل وعلا للقاتل الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفها عنه أو يعتبره عدوا للمسلمين، فدل ذلك على أنه كفر أصغر لا يخرجه من الإيمان، إذ لو كان أكبر لما أثبت الله تبارك وتعالى له الإيمان وأخوة الإيمان. وعن أبي ذر رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: رغم أنف أبي ذر. فهذا الحديث يدل على أن حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا ينفي عن السارق والزاني والشارب مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على التوحيد دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي، وإنما أراد بذلك نقص إيمانه ونفي كماله أو مفارقة الإيمان له حال اقترافه لتلك المعاصي، ولم يرد تكفيره ونفي مطلق الإيمان عنه. قال الناوي رحمه الله بعد أن ذكر حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، قال: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. ثم ذكر بعض الأقوال في معنى نفي الإيمان الوارد في هذا الحديث، ومنها أن معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمي به الله أولياء الله المؤمنين، ويستحق اسم الذم فيقال زان وسارق وفاجر وفاسق. وذكر أيضا أن معناه أنه ينزع منه نور الإيمان، وأن معناه ينزع منه بصيرته في طاعة الله. ثم ذكر أن العلماء منهم من قال إن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن به ويمر على ما جاءت به النصوص ولا يخاض في معناها. وأما مفهوم الفسق عند أهل السنة ومخالفيهم فعلى هذا النحو: مرتكب الكبيرة عند أهل السنة مع أنه فاسق بكبيرته، إلا أنه لا يخرج من الإيمان بالكلية، فيمكن اجتماع الإيمان مع هذا الفسق الأصغر كما هو مقرر عند أهل السنة، ومن ثم فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا بالنسبة للحكم العام المطلق، فنطلق القول بنصوص الوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم على المعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. فمن ثم هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وأمره إلى الله، إن شاء غفر له برحمته وإن شاء عذبه بعدله، ومآله إلى الجنة فيما بعد. فأهل السنة متفقون على أن فساق أهل الملة وإن دخلوا النار أو استحقوا دخولها فإنهم لا بد أن يدخلوا الجنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله مقررا هذه المسألة: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. متفق عليه. قال: فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإسلام المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. فارتكاب الكبيرة يعد فسقا ينافي كمال الإيمان الواجب، وهذا الفسق يمكن اجتماعه مع الإيمان، وصاحبه متعرض للوعيد. فأهل السنة يقولون بجواز التبعض في الاسم والحكم، بمعنى أن يكون مع الرجل بعض الإيمان لا كله، ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه. فإذا تقرر مفهوم الفسق عند أهل السنة فهذا هو مفهومه عند المخالفين. فأما الأشاعرة فنجد فيهم من يجعل الفاسق الملي مؤمنا بإطلاق، ويعتبرونه مؤمنا حقا، كما قال أحدهم وهو الآمدي: فعلى هذا مهما كان مصدقا بالجنان وإن أخل بشيء من الأركان فهو مؤمن حقا، وانتفاء الكفر عنه واجب، وإن صح تسميته فاسقا بالنسبة إلى ما أخل به من الطاعات وارتكب من المنهيات. وسمى الإيجي مرتكب الكبيرة مؤمنا بإطلاق. وقد سبق أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة لا يعطى الإيمان المطلق، فلا يقال عن الزاني أو شارب الخمر مثلا إنه مؤمن بإطلاق، لكن نقيده فنقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. وقد عاب إبراهيم النخعي رحمه الله تلك المقولة فقال: ما أعلم قوما أحمق في رأيهم من هذه المرجئة، لأنهم يقولون مؤمن ضال ومؤمن فاسق. وعلى كل، فإن مقالة أولئك الأشاعرة متفرعة عن قول جمهورهم بأن الإيمان هو التصديق، حيث أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، أما المعتزلة فمفهوم الفسق عندهم على عكس المقالة السابقة، فالفاسق عندهم ليس مؤمنا كما أنه ليس كافرا، بل هو في منزلة بين المنزلتين. ولم يقل أحد من المعتزلة بإيمان مرتكب الكبيرة سوى الأصم. قال عبد الجبار الهمداني المعتزلي وهو من رؤسائهم: صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن، وإنما يسمى فاسقا، وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن، بل يفرد له حكم ثالث وهو المنزلة بين المنزلتين. انتهى كلامه. ولما كان مرتكب الكبيرة عندهم فاسقا غير مؤمن، لذا حكموا عليه بالخلود في النار. قال عبد الجبار المعتزلي: والذي يدل على أن الفاسق يخلد في النار ويعذب فيها أبدا ما ذكرناه من عمومات الوعيد، فإنها كما تدل على أن الفاسق يفعل به ما يستحقه من العقوبة تدل على أنه يخلد، أي أنه يخلد في النار. وقد تبع الزيدية المعتزلة في مفهوم الفسق ووافقوا. وأما أهل السنة فقد نجاهم الله تبارك وتعالى من التفريط والإفراط ومن الغلو والجفاء. مرتكب كبيرة لا يكفر بداءة النص الصريح الأظهر، تحت مشيئة لربنا العلي، من شرف الرسل بوحي منزلي، فمن يشأ ربي عذابه فعل، ومن يشأ يرحم ويغفر الزلل، فهو الغفور والعفو الأكرم، وهو العزيز والحكيم الأعلم. الذي وقع في كبيرة من كبائر الذنوب هذا حكمه أنه لا يكفر كما أتى النص الصريح الأظهر بذلك. والكبيرة ضابطها عند أهل العلم ما اختاره السعدي رحمه الله، قال: وأحسن ما حدت به الكبائر أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو نفي إيمان أو ترتيب لعنة أو غضب عليه. وهذا يدرك بالتتبع والاستقراء للنصوص، ويحتاج إلى جهد كبير. وأما ابن جرير رحمه الله فقد أورد أقوالا كثيرة للمفسرين في معنى الكبيرة وعدد الكبائر عند تفسيره لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن جملة ما أورده ابن جرير رحمه الله كلام البحر الحبر بن عباس رضي الله عنهما في حد الكبائر، إذ قال ابن عباس: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ولما سئل عن عدد الكبائر أجاب مرة أنها إلى 70 أقرب منها إلى 7، وأجاب أخرى بأنها إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. والكبير من الذنوب قسمان: أحدهما صاحبه خالد مخلد في النار، كالكفر الأكبر بجميع أقسامه والشرك الأكبر بكافة أنواعه، وثانيهما صاحبه على خطر، إذ هو تحت المشيئة الإلهية، غير أنه إن عذب بالنار فإنه لا يخلد فيها كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ومعتقدهم ومنهجهم. وذلك كالكبائر من الذنوب التي ليست كفرا أكبر ولا شركا أكبر، بل دون ذلك كالزنا وأكل مال اليتيم والربا والقذف لمحصنة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقتل معصوم الدم من مسلم وغيره وما شابهها. فإن هذه الكبائر من مات وهو متلبس بها أو بشيء منها غير مستحل لذلك بقلبه وهو من أهل التوحيد علما وعملا، ومن أهل الصلاة إيمانا وعملا، فهو تحت المشيئة، تحت المشيئة الإلهية. إن شاء الله أعذبه بقدر ما جنى وأدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه فلم يعذبه بالنار بل أدخله الجنة ولم تمسه النار. وهذا القول هو قول أهل السنة والجماعة من سابق ولاحق، كثر الله سوادهم وأورثهم الفردوس الأعلى من الجنة. وقد رتب العلماء الذنوب من ناحية شدة العذاب المترتب عليها وصفته، وذلك بحسب الجرم الذي اقترفه المكلف، رتبوها بدءا بالأشد فالأشد أو بالأشد فالشديد، فقالوا الكفر الأكبر والشرك الأكبر والكفر الأصغر والشرك الأصغر والبدع والكبيرة والصغيرة. فأما الكفر الأكبر بجميع أنواعه وصور، والشرك الأكبر بجميع أقسامه، فهما موجبان للعنة وسوء الدار وبئس القرار على سبيل الخلود، وعذابهم في مزيد لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وأما الكفر الأصغر والشرك الأصغر فقد اختلف العلماء في من مات وهو مصر عليهما أو على واحد منهما، هل لا بد أن يطهر بالنار بقدر ذنبه، أم أنه كأهل الكبائر التي دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر وهم تحت المشيئة الإلهية، من شاء الله تعذيبه عذبه بإدخاله النار لكونه مات على الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر بدون توبة، ومن شاء عفى عنه فلم يدخله النار أبدا، وهو سبحانه الحكيم في كل شيء، وهو الغفور لمن هو أهل للمغفرة، وهو الكريم صاحب الجود والكرم، وهو العزيز الأعلم ذو المغفرة العظيمة والعلم المحيط بكل شيء. هل يعذب أو يغفر له؟ قولان للعلماء، وقد مر بسط ذلك بحول الله وقوته. والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر اختلاف الناس فيها، فقال قائلون لا صغيرة ولا كبيرة، بل كل مخالفة لله فهي كبيرة، وهذا ضعيف، لأن الله تبارك وتعالى قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما بينهن إن اجتنبت الكبائر، وفي لفظ آخر كفارات لما بينهن إلا الكبائر، رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه عبد الله بن عامر رضي الله عنهما الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، أخرجه البخاري. وقال ابن القيم رحمه الله وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والآئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. وقال رحمه الله والذين لا يقسمون الذنوب إلى كبائر وصغائر قالوا الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كلها كبائر، فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر، وهي مستوية في هذه المفسدة. وقال رحمه الله بعد أن ساق بعض ما أورده من قال إن الذنوب كلها كبائر، قال فالشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل، فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر، وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له، وما كان أشد موافقة لهذا المقصود فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات. فتأمل هذا الأصل حق التأمل، واعتبر تفاصيله تا تعرف به حكمة أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي. وها هنا سؤال: هل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر على حد سواء، أو لا بد في الكبائر من التوبة؟ الجواب عن ذلك أن هذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم على قولين. قال ابن رجب رحمه الله: وقد اختلف في مسألتين إحداهما، هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أو لا تكفر سوى الصغائر؟ فمنهم من قال لا تكفر سوى الصغائر، وقد روي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر، وقال سلمان الفارسي في الوضوء إنه يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المساجد يكفر أكبر من ذلك، والصلاة تكفر أكبر من ذلك. خرجها يعني هذه الآثار محمد بن نصر المروزي. وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد. ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع. ثم ساق ابن رجب رحمه الله جملة من الأقوال والآثار في تأييد هذا القول، وانتقل بعد ذلك إلى القول الثاني في هذه المسألة فقال: وذهب قوم من أهل الحديث وذهب غيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر، منهم ابن حزم الظاهري وإياه عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه، وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في مثل هذا الباب لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة. ثم قال ابن رجب رحمه الله: والصحيح قول الجمهور أن الكبائر لا تكفر بدون التوبة، لأن التوبة فرض على العباد. ثم ساق جملة من الآثار التي تؤيد هذا القول ثم قال: والأظهر والله أعلم في هذه المسألة، أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال، إن أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض، وتقع الكبائر مكفرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر، فهذا باطل. وإن أريد أنه يوازن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال، فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل ويسقط العمل فلا يبقى له ثواب، فهذا يقع. إلى أن قال: وظاهر هذا أنه تقع المقاصة بين الحسنات والسيئات، ثم تسقط الحسنات المقابلة للسيئات، وينظر إلى ما يفضل بعد المقاصة بين الحسنات والسيئات. وهذا يوافق قول من قال بأن من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة أثيب بتلك الحسنة خاصة، وسقط باقي حسناته في مقابل سيئاته كأنها لم تكن. وهذا في الكبائر. أما الصغائر فإنها تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها. وقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله أن الحسنات الماحية تكفر الكبائر بدون التوبة، فقال رحمه الله بعد أن ذكر السبب الثالث من الأسباب التي تزول بها عن العبد عقوبة الذنوب وهي الحسنات الماحية، قال: وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط، أما الكبائر فلا تغتفر إلا بالتوبة كما جاء في بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر. فيجاب عن هذا بوجوه، ثم ذكر خمسة وجوه بين من خلالها أن الحسنات تكفر الكبائر، ومما قال رحمه الله من الوجوه التي أيد بها كلامه ما يلي: أحدها أن هذا الشرط يعني ما اجتنبت الكبائر جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة وصيام رمضان، وذلك أن الله تعالى يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات، وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر، فإن الله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الثاني من الوجوه أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر، كما في قوله: غفر له وإن كان فر من الزحف. وفي السنن: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب، فقال: أعتقوا عنه يعتق الله عنه بكل عضو عضوا من النار. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر: وإن زنى وإن سرى. الثالث من الوجوه أن قوله لأهل بدر ونحوهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم، فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يجوز حمله على الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. ثم ذكر رحمه الله الوجهين الرابع والخامس وأطال فيهما، والمقصود هو الوقوف على رأي شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة. وبعد أن تبين من خلال ما مضى بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وأن بعضهم ومنهم شيخ الإسلام يرى أن الحسنات الماحية والأعمال الصالحة تكفر الكبائر بدون التوبة، فإنه يحسن الوقوف على مسألة مهمة في هذا الباب، وهي: هل الأعمال الصالحة تقوى على تكفير الكبائر بإطلاق؟ والجواب أن الأعمال الصالحة قد لا تقوى على تكفير الكبائر، ذلك أن الأعمال إنما تتفاضل بحسب إحسان العمل وبحسب ما يقوم بالقلب من حقائق الإيمان، فتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. ولا ريب أن الكبائر والذنوب عموما تضعف القلب وتعطل سيره إلى الله والدار الآخرة، وعلى هذا فقد تكون الأعمال الصالحة ناقصة ضعيفة لا تقاوم الكبائر ولا تقوى على تكفيرها. ولا يرد على هذا أن بعض النصوص صرحت بأن هناك أعمالا غفر الله لأصحابها بسبب عمل صالح، كما في حديث البغي التي سقط الكلب، وكما في حديث صاحب البطاقة. ذلك أن الحالات الخاصة لا تعمم ولا تكون قاعدة مضطردة بكل حال، فليس كل امرأة بغي تسقي كلبا يغفر لها، وليس كل من قال لا إله إلا الله تنفعه كما نفعت صاحب البطاقة. وها هنا أمر آخر يتعلق بهذا الباب، وهو موانع إنفاذ الوعيد. ولهذه المسألة ارتباط بباب الإيمان، ذلك أن الوعيدية والخوارج والمعتزلة وهم الوعيدية يرون أنه لا بد من إنفاذ الوعيد على من تلبس بالكبائر لأنه خارج عن الملة بزعمهم، والمرجئة في المقابل لا يرون أن مرتكب الكبيرة خارج عن الملة بل هو مؤمن كامل الإيمان فلا وعيد عليه كما يزعمون، لأن الإيمان عندهم مجرد تصديق القلب، فطالما أنه موجود فلا يضر معه معصية. مسألة موانع إنفاذ الوعيد ترد في كتب العقائد خصوصا في باب الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة وعند مناقشة الوعيدية كالخوارج والمعتزلة. وهذه المسألة تسمى موانع إنفاذ الوعي، وتسمى بالأسباب التي تندفع بها العقوبة. ومما يوضح هذه المسألة أن يقال إن الذنوب موجبة لدخول النار، وصاحبها متوعد بالعذاب، إلا أن هناك أسبابا تندفع بها العقوبة وينتفي بسببها الوعيد ويزول موجب الذنوب. وهذه الأسباب تسمى موانع إنفاذ الوعيد أو موانع إيقاء العذاب على مستحقه، لأن الوعيد إنما يكون بالشر. وهذه الأسباب عشرة عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب، أحدها التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين. ثم شرع رحمه الله في ذكر باقي الموانع بالتفصيل، وقال في موضع آخر: والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب. السبب الأول أن يتوب فيتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والثاني أن يستغفر فيغفر الله له. والثالث أن يعمل حسنات تمحوها، فإن الحسنات يذهبن السيئات. والرابع أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيا وميتا. والخامس أن يأتوا بالأعمال الصالحة كالصدقة والدعاء وما أشبه، ويستغفرون له حيا وميتا. وكذلك السادس أن يشفع فيه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو يبتليه الله تبارك وتعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه، أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكفر الله بها عنه، أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكفر عنه، أو يرحمه أرحم الراحمين. فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه، كما قال تعالى فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. وقال شيخ الإسلام في الاستقامة: فإن الذنوب التي يبتلى بها العباد يسقط عنهم عذابها إما بتوبة تجب ما قبله، وإما باستغفار، وإما بحسنات ماحية يذهبن السيئات، وإما بدعاء المسلمين وشفاعتهم أو بما يفعلونه له من البر، وإما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فيه يوم القيامة، وإما أن يكفر الله عنه خطاياه بما يصيبه من المصائب. والتوبة وحدها هي التي يزول بها موجب الذنوب للمؤمن والكافر. أما باقي الموانع التي تمنع إنفاذ الوعيد فهي خاصة بالمؤمنين، ولكن التوبة تمنع إنفاذ الوعيد في حق المؤمن والكافر. فإذا تاب إلى الله تبارك وتعالى وقبل الله تعالى توبتهما، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم إن الوعيدية لا يرون من هذه الموانع إلا التوبة، وأما باقي الموانع فلا يرون أنها تمنع من إنفاذ الوعيد، بل يرون أنه يجب على الله تبارك وتعالى أن يعاقب من عصاه، كما يجب عليه أن يثيب من أطاعه، ولم يلتفتوا إلى باقي الموانع. أما أهل السنة فهم يرون هذه الموانع من إنفاذ الوعيد، ذلك لأنهم ينظرون إلى النصوص كافة ويحرصون على الجمع بينها. وأما معتقد الخوارج في مرتكب الكبيرة، ومعتقد المعتزلة، ومعتقد المرجئة، فيقدم التعريف به قبل النظر في معتقد أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة. معتقد الخوارج في مرتكب الكبيرة، الكبيرة عندهم كما قال أبو محمد عبد الله الصاطي أحد علماء الخوارج في القرن الثالث: ينقسم الذنب إلى صغير وكبير، فأما الصغير فيأتي بيانه، وأما الكبير فهو الذنب الذي ثبت لفاعله بسببه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر أو وعيد في الآخرة، ذلك مثل العقوق والربا. ويدخل تحت هذا النوع ما ترتب على فاعله بسبب فعله اللعن كالشرك في قوله تعالى: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله الآية، وكذا ما اقترن بسخط من الله تعالى فوصفه بأنه كبير أو عظيم، وذلك كما في قوله تعالى: إنه كان حوبا كبيرا سبحانك هذا بهتان عظيم. وكذلك يدخل تحت هذا النوع أيضا الذنب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: قبح الله فاعل كذا، فإن التقبيح ونحوه لا يصدر إلا على ما كان كبيرا من الذنوب. وقال الخليلي وهو من الإباضية المعاصرين: وأما الكبائر فهي جمع كبيرة، وهي كل ما عظم من المعصية فترتب على ارتكابها وعيد في القرآن أو السنة الصحيحة، سواء شرع لها حد في الدنيا كالزنا والسرقة وقذف المحصنات، أم لم يشرع كأكل الربا والميتة والدم ولحم الخنزير. وهذا التعريف كما هو واضح موافق لبعض ما ذكره بعض أهل العلم من أهل السنة في حد الكبيرة، لكن الخوارج مع هذا يخالفون أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا والآخرة. فأما حكم مرتكب الكبيرة عند الخوارج في الدنيا فإنهم يعتقدون، أي الخوارج، أن مرتكب الكبيرة كافر، وقد أجمعت على ذلك سائر فرقهم إلا النجدات. قال الأشعري في حكاية مذهبهم: وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر إلا النجدات، وهم الذين ينتسبون إلى نجدة بن عامر الحنفي، إلا هؤلاء فإنهم لا يقولون ذلك. وقال الملطي: والشراه، والشراه لقب من ألقاب الخوارج لأنهم قالوا شرينا أنفسنا في طاعة الله. قال الملطي: والشراه كلهم يكفرون أصحاب المعاصي ومن خالفهم في مذهبهم مع اختلاف أقاويلهم ومذهبهم. وقال الإسفراييني في وصف مذهبهم: إنهم يزعمون أن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ويكون في النار خالدا مخلدا إلا النجدات منهم. ويعتقد النجدات أن الفاسق كافر على معنى كفر النعمة للكفر الأكبر. وقيل إنهم لا يكفرون أهل الكبائر منهم، ويكفرون من أذنب من غيره. ويجري الخوارج أحكام الكفار على أهل المعاصي في الدنيا، فيستبيحون دماء وأموال أهل القبلة من أهل الكبائر لاعتقادهم كفرهم. قال الأشعري: وأما السيف فإن الخوارج جميعا تقول به وتراه، إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف، ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور ومنعهم أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا عليه بالسيف أو بغير السيف. وقال ابن الجوزي: وما زالت الخوارج تخرج على الأمراء ولهم مذاهب مختلفة، وكان أصحاب نافع بن الأزرق يقولون: نحن مشركون ما دمنا في دار الشرك، فإذا خرجنا فنحن مسلمون. قالوا: ومخالفونا في المذهب مشركون، ومرتكب الكبائر مشركون، والقاعدون عن موافقتنا في القتال كفرا. وأباح هؤلاء قتل النساء والصبيان من المسلمين، وحكموا عليهم بالشرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما للسنة والآثار بدعة الحرورية المارقة، ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم، إحداهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة، وأما الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدعة أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن ديار الإسلام دار حرب، وأن دارهم هي دار الإيمان، يعني أن دار الخوارج دار الإيمان على حسب ما يعتقدون، وأما دار الإسلام سوى دارهم فهي دار حرب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استباحة الخوارج لدماء المسلمين قبل وقوعه، فكان من علامات نبوته. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذي الخويصرة: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. متفق عليه. قال أبو العباس القرطبي في شرح الحديث كما في المفهم له: هذا إخبار منه عن أمر غيب وقع على نحو ما أخبر عنه، فكان دليلا من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، وقالوا نفي لهم بذمتهم، وعدلوا عن قتال المشركين، واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصفه: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل بما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهذا حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا عند الخوارج، وأما حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الآخرة فإنهم لما حكموا على أهل الكبائر في الدنيا بالكفر وخروجهم من الدين بالكلية زعموا أن حكمهم في الآخرة هو دخول النار، وأنهم سيخلدون فيها أبدا، وأن الله لا يغفر لهم شيئا من ذنوبهم إن لم يتوبوا منها في الحياة الدنيا. قال الأشعري في سياق حكاية مذهبهم: وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدات. وقال السكسكي في معرض نقل مذهبهم: وقالوا إن الإصرار على أي ذنب كان كفر، وإن مرتكب الكبائر مخلدون في النار معذبون بعذاب أهل النار. وذكر الإسفرايني أن مما اتفق عليه الخوارج زعمهم أن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وذكر الإسفرايني أن مما اتفق عليه الخوارج زعمهم أن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ويكون في النار خالدا مخلدا إلا النجدات، فإنهم قالوا إن الفاسق كافر على معنى أنه كافر نعمة ربه. قال شيخ الإسلام: والخوارج والمعتزلة يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، ثم إنهم قد يتوهمون في بعض الأخيار أنه من أهل الكبائر، كما توهم الخوارج في عثمان وعلي وأتباعهما أنهم مخلدون في النار. ويعتقد الخوارج أن العذاب الذي يكون لأهل الكبائر في النار هو عذاب الكفار خلافا للمعتزلة. قال الأشعري: وأما الوعيد فقول المعتزلة فيه وقول الخوارج قول واحد، لأنهم يقولون إن أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم هم في النار خالدين فيها مخلدين، غير أن الخوارج يقولون إن مرتكب الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين، وأما المعتزلة فيقولون إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين. وقد حكى هذا القول عن الطائفتين السكسكي في البرهان، وأنكر الخوارج الشفاعة لأهل الكبائر بناء على قولهم بتخليدهم في النار، وقد حكى ذلك عنهم جمع من العلماء. فقال القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها بصريح قوله تعالى: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة من الشفاعة، وتأولت الأحاديث الواردة فيها، واعتصموا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، فقالوا لا يشفع لأهل الكبائر بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها، لا بشفاعة ولا بغيرها. قال ابن كثير رحمه الله: بعد أن ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وخفي علم ذلك على الخوارج والمعتزل، فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. ولكن ما هو الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم وجعلوا قائما عليه موقفهم من نصوص الوعد والوعيد؟ أصل شبهة الخوارج في تكفير أهل الذنوب والمعاصي ترجع إلى شبهتين عامتين، إحداهما متعلقة بالأسماء والأحكام، أي مسمى الفاسق وحكمه، والثانية متعلقة بالجزاء والثواب. أما الشبهة الأولى وهي المتعلقة بالأسماء والأحكام، فمرجعها إلى أصل معتقدهم في الإيمان، وهو أنهم ظنوا أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. قال شيخ الإسلام: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. فنتج عن هذا أنهم اعتقدوا في مرتكب الكبيرة أنه فاقد للإيمان، قالوا: والناس ليس إلا مؤمن وكافر، فإن لم يكن مؤمنا فهو كافر. ثم أجروا أحكام الكفار على أهل المعاصي فاستباحوا بذلك الأموال والدماء. فهذا أصل شبهتهم فيما اعتقدوه من أحكام الدنيا من تكفير أهل المعاصي واستباحة دمائهم وأموالهم. وأما الشبهة الثانية فهي متعلقة بالجزاء والثواب، ومرجعها لما ظنوه من أن الشخص الواحد لا يجتمع فيه الثواب والعقاب، فهو إما مثاب وإما معاقب. نقل شيخ الإسلام رحمه الله هذا عنه، وقال في سياق تقرير معتقدهم في مرتكب الكبير وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعد والوعي والحمد والذم، بل إما لهذا وإما لهذا، فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها. ثم إنهم لما قرروا هذا الأصل ورأوا أن النصوص جاءت باستحقاق أهل الذنوب للعقوب، حكموا فيهم بأنهم خالدون مخلدون في النار. فهذا هو أصل شبهتهم فيما اعتقدوه من أحكام الآخرة في حق أهل المعاصي، وزعمهم أنهم مخلدون في نار جهنم كالكفار. ثم إنه قوى هذه الشبهة في نفوسهم ما اعتقدوه من وجوب إنفاذ الوعيد على الله تعالى، فإنهم سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة، فقالوا يجب أن يدخل فيها كل من شملت، وهو خبر، وخبر الله صدق، فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعده، والكذب على الله محال. والخوارج في هذا وافقوا المعتزلة في وجوب إنفاذ الوعيد في العصاة دون الوعد، لهذا يسمون الوعيدية. ويقابلهم المرجئة القائلون بإنفاذ الوعد في حق العصاة دون الوعيد، وسيأتي بسط لهذا إن شاء الله جل وعلا. الوعيدية قالوا نصوص الوعد لا تتناول إلا مؤمنا، والعصاة ليسوا مؤمنين. والمرجئة قالوا نصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرا، والعصاة ليسوا كافرين. والحق في هذا ما عليه أهل السنة، وهو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والتحقيق أن يقال الكتاب والسنة مشتملان على نصوص الوعد والوعيد، كما أن ذلك مشتمل على نصوص الأمر والنهي، وكل من النصوص يفسر الآخر ويبينه. فكما أن نصوص الوعيد على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط للأعمال، لأن القرآن دل على أن من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة، لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين. فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها، كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها، لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة، كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة. والمقصود هنا بيان شبهة الخوارج في تكفير عصاة المسلمين والقطع بخلودهم في النار، فهذا معتقد الخوارج في مرتكب الكبيرة، وهذا أصل شبهتهم في الحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار. وأما معتقد المعتزلة في مرتكب الكبيرة فيبدأ بتعريف الكبيرة عندهم، وقد اختلفوا في حد الكبيرة على ثلاثة أقوال: الأول كل ما أتى فيه وعيد فهو كبير، وكل ما لم يأتي فيه وعيد فهو صغير. القول الثاني كل ما أتى فيه الوعيد فهو كبير، وكل ما كان مثله في العظم فهو كبير، وكل ما لم يأتي فيه الوعيد أو في مثله فقد يجوز أن يكون كله صغيرا، ويجوز أن يكون بعضه كبيرا وبعضه صغيرا، وليس يجوز ألا يكون صغيرا ولا شيء فيه. القول الثالث كل عمد كبير، وكل مرتكب لمعصية متعمدا لها فهو مرتكب لكبيرة. نقل هذه الأقوال عن المعتزلة الأشعري، ونقلها عن متقدميهم كما في مقالات الإسلاميين. وإلى القول الثالث مال القاضي عبد الجبار، حيث يقول: وأما المنكر فكله من باب واحد، في أنه يجب النهي عن جميعه عند استكمال الشرائط، وليس لقائل أن يقول إن من المناكير ما يكون صغيرة فكيف يلزم النهي عنها، لأنه ما من صغيرة إلا ويجوزها كبيرة. وأما حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا، فيعتقدون أي المعتزلة أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، فلا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا. قال القاضي عبد الجبار، وهو من كبار أئمة المعتزلة: صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه اسم الكافر ولا اسمه اسم المؤمن، وإنما يسمى فاسقا، وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن، بل يفرد له حكم ثالث. وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين، فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها هاتان المنزلتان، فليست منزلته منزلة الكافر ولا منزلة المؤمن، بل له منزلة بينهما. قال أبو المظفر الإسفراييني في سياق ذكر معتقدهم ومما اتفقوا عليه من فضائحهم، أن حال الفاسق الملي منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. وقال الملطي، وقالوا إن فاعل الكبائر بعد إيمانه المقيم على إيمانه فاسق، لا كافر ولا مؤمن ولا مسلم ولا منافق كما سماه الله فقط، بل سموه المنزلة بين المنزلتين، أي منزلة بين الكفر والإيمان. قال شيخ الإسلام في بيان أقوال الناس في حكم مرتكب الكبيرة والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية واسم الإسلام أيضا، يقولون ليس معه شيء من الإيمان والإسلام، ويقولون ننزله منزلة بين منزلتين. فتلخص من هذا أن معتقد المعتزلة في مرتكب الكبيرة أنهم يسلبون عنه مسمى الإيمان والإسلام، فلا يسمونه مؤمنا ولا مسلما، كما أنهم يسلبون عنه مسمى الكفر فلا يسمونه كافرا، ويقولون هو في منزلة بين الكفر والإيمان ويسمونه فاسقا. هذا هو مجمل معتقدهم في مسمى مرتكب الكبير. وأما حكم معاملته في الدنيا فالذي يدل عليه كلام القاضي عبد الجبار أنهم يجرون عليه أحكام المسلمين، فإنه قال وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر ولا حكم المؤمن، بل يفرد له حكم ثالث. فظاهر من كلامه أنهم لا يجرون عليهم أحكام الكفار ولا أحكام أهل الإيمان الكامل، ومفهوم ذلك أنهم يحكمون لهم بحكم فساق المسلمين، وهؤلاء تجري عليهم أحكام أهل الإسلام. يؤيد هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله في نقل مذهبهم حيث قال فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنيا، لم يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوارج. وقال فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الدنيا والآخرة، يعني يأخذونهم في الدنيا بظاهر الإسلام وإن كانوا لا يجعلونهم لا من المسلمين ولا من الكافرين كما هو الحكم على المنافقين. وأما في الآخرة فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وكذا عند المعتزلة أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في النار. ومعلوم أن المنافقين المظهرين للإسلام تجري عليهم أحكام المسلمين في الدنيا وهم في الآخرة مخلدون في النار. كلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا من أدق ما وصف به مذهب المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة، فإنهم لما حكموا فيه في الدنيا بحكم الإسلام وألحقوه في الآخرة بالكفار المخلدين في النار كان هذا موافقا تماما لأحكام المنافقين في الدنيا والآخرة. فهذا حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا عند المعتزلة. وأما حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الآخرة فإنهم يعتقدون أن مرتكب الكبيرة إن مات قبل التوبة منها أنه يكون يوم القيامة خالدا مخلدا في النار مع الكفار، كما نقل هذا المحققون عنهم. قال أبو المظفر الإسفرايني في معرض حديثه عن معتقد المعتزلة ومما اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم إن حال الفاسق الملي منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وأنه إن خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون خالدا مخلدا في النار مع جملة الكفار، ولا يجوز لله تعالى أن يغفر له ولا أن يرحمه. وقال الشهرستاني في وصف معتقد المعتزل واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض والتفضيل، ومعنى آخر وراء الثواب، وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود في النار، لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار. وسموا هذا النمط وعدا ووعيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما. فقالوا أهل الكبائر يخلدون في النار كما قالت الخوارج، ولا نسميهم لا مؤمنين ولا كفارا، بل فساقا ننزلهم منزلة بين منزلتين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، ولكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا. فالمعتزلة بناء على هذا ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة. وقد قال شيخ الإسلام في سياق نقل مذهبهم: وأنكروا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وأن يخرج أحد من النار بعد أن دخلها. وقالوا: ما الناس إلا رجلان، سعيد لا يعذب أو شقي لا ينعم، والشقي نوعان، كافر وفاسق. ولم يوافق الخوارج على تسميتهم كفارا. فالمعتزلة من حيث الجملة يوافقون الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، ويخالفونهم في حكم الدنيا. كما أن بين الطائفتين، أي بين الخوارج والمعتزلة، توافقا من بعض الوجوه واختلافا من وجوه أخرى في تفاصيل معتقدهما في مرتكب الكبيرة. ويمكن إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بين الخوارج والمعتزلة فيما يلي. أما أوجه الاتفاق، فاتفاق الخوارج والمعتزلة على أن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان، وهم متفقون على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار لا يخرج منه. متفقون يعني الخوارج والمعتزلة على إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. ومن أوجه اختلاف الخوارج والمعتزلة اختلافهم في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا، فالخوارج يكفرون، والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. ومن وجوه الاختلاف بين الخوارج والمعتزلة الاختلاف في مسماه، فالخوارج يسمونه، يعني مرتكب الكبيرة، يسمونه كافرا، وأما المعتزلة فيسمونه فاسقا. كذلك يختلفون في أحكام معاملته في الدنيا، فالخوارج يجرون عليه أحكام الكفار، والمعتزلة يجرون عليه أحكام المسلمين. ويختلفون في نوع عذابه في الآخرة، فالخوارج يقولون يعذب عذاب الكافرين، والمعتزلة يقولون يعذب دون ذلك. فهذا حكم مرتكب الكبيرة عند المعتزلة في الدنيا والآخرة. وأما الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم في مرتكب الكبيرة، وأما موقفهم من نصوص الوعد والوعيد، فأصل شبهة المعتزلة التي بنوا عليها مذهبهم في حكم مرتكب الكبيرة هي نفسها شبهة الخوارج في هذه المسألة، وذلك أنهم جميعا ظنوا أن الإيمان شيء واحد، إذا زال بعضه زال جميعه، وأن الرجل الواحد لا يمكن أن يكون مستحقا للثواب والعقاب، فإما أن يكون مثابا وإما أن يكون معاقبا، وأن كل من توعده الله بالعقاب فلا بد من إنفاذ الوعيد فيه. غير أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن المعتزلة يعظمون الوعد والوعيد، هو أحد أصولهم الخمسة التي عليها مدار معتقدهم، وقولهم بتخليد أهل الكبائر في النار يرجع إلى هذا الأصل. معتقد المعتزلة في الوعد والوعيد أن الله تعالى إذا وعد بعض عباده بالثواب وبعض عباده بالعقاب، فلا يجوز على الله أن يخلف وعده فلا يثيب المطيع، ولا يخلف وعيده فلا يعاقب العاصي. وزعموا أنه إن أخلف وعده أو وعيده فهذا خلف وكذب ينزه الله تعالى عنه. قال عبد الجبار الهمداني، وهو من رؤوس المعتزلة: وأما علوم الوعد والوعيد فهو أن الله تعالى وعد المطيعين بالثواب، وتوعد العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة، ولا يجوز عليه الخلف والكذب. فيظهر ها هنا رسوخ عقيدة تخليد أهل الكبائر في النار عند المعتزلة، وأن تقريرهم لها ليس لمجرد شبهتهم في الإيمان، وأنه إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولا إلى النظر المجرد في استحقاق أهل الوعيد للعقوبة فحسب، بل إلى ما هو أبعد من ذلك، وأن عقوبة العصاة أمر متحتم لازم لا يجوز على الله تركه، وإلا أفضى إلى نسبة النقص لرب العالمين. فهذا هو معتقد المعتزلة في مرتكب الكبيرة، مع بيان حكمهم عليه في الدنيا والآخرة، وكذا ما كان من بيان الشبهات التي اتكأوا عليها حتى صاروا إلى هذا الضلال المبين. وأما المرجئة في مقابل الوعيدية فإنهم يعرفون الكبيرة كما نقل الأشعري عنهم، يعرفونها بأنها كل معصية، فكل معصية عندهم كبيرة، كما قال ذلك فرقة منه، لأنهم اختلفوا في حد الكبيرة والصغيرة على مقالتين. قالت فرقة منهم كل معصية هي كبيرة، وقالت أخرى المعاصي منها كبائر وصغائر. على القول الأول حد الكبيرة عندهم هي كل معصية دون تفريق بين معصية وأخرى، وعلى القول الثاني التفريق بين المعاصي، وأن منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. لكن الأشعرية لم ينقل عنهم ضابط التفريق بين ما هو كبير وما هو صغير من الذنوب. فهذا ما وقع من اختلافهم في حد الكبيرة. وأما حكم مرتكب الكبيرة عند المرجئة في الدنيا، فإن المرجئة يعتقدون أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، وهذا بناء على أصلهم في إخراج الأعمال من الإيمان، وأنها ليست داخلة في مسمى الإيمان على ما تقدم. وقد نقل العلماء هذا المذهب عن المرجئة في حكم عصاة المسلمين ومسماهم عندهم. قال ابن حزم: اختلف الناس في تسمية المذنب من أهل ملتنا، فقالت المرجئة: هو مؤمن كامل الإيمان، وإن لم يعمل خيرا قط ولا كف عن شر قط. قال شيخ الإسلام رحمه الله في سياق ذكر مذاهب الناس في العاصي: فقالت المرجئة: جهميتهم وغير جهميته هو مؤمن كامل الإيمان. وقال في موطن آخر: فقالت الجهمية والمرجئة: قد علمنا أنه ليس يخلد في النار، وأنه ليس كافرا مرتدا، بل هو من المسلمين، وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمنا تام الإيمان. وبناء على هذا القول يقطع المرجئة لعامة المسلمين بالإيمان، وأن الدار دار إيمان، ويبنون على ذلك سائر الأحكام. قال الأشعري: وأجمعت المرجئة بأسرها أن الدار دار إيمان، وأن حكم أهلها الإيمان إلا من ظهر منه خلاف الإيمان. وأما حكم مرتكب الكبيرة عند المرجئة في الآخرة، فقد نقل أصحاب الفرق والمقالات مذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة، وأنهم يعتقدون أنهم في الجنة، ولا يدخل أحد منهم النار وإن فعل ما فعل من الذنوب والآثام. نقل الملطي عن بعضهم أنه يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وحرم ما حرم الله، وأحل ما أحل الله، دخل الجنة إذا مات، وإن زنى وإن سرق وقتل وشرب الخمر وقذف المحصنات وترك الصلاة والزكاة والصيام إذا كان مقرا بها يسوف التوبة، لم يضره وقوعه على الكبائر وتركه للفرائض وركوبه للفواحش. هذا ما يقوله بعض من يتكلمون في العلم اليوم: وإنا لله وإنا إليه راجعون. نقل شيخ الإسلام رحمه الله في موطن آخر عن صنف من المرجئة أنهم زعموا أن من شهد شهادة الحق دخل الجنة وإن عمل أي عمل، كما لا ينفع مع الشرك حسنة كذلك لا يضر مع التوحيد سيئة، وزعموا أنه لا يدخل النار أبدا وإن ركب العظائم وترك الفرائض وعمل الكبائر. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله أن القول بأن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار هو قول غالية المرجئة. والمرجئة ثلاث طوائف: الجهمية وهم غلاتهم، والكرامية، ومرجئة الفقهاء. فالجهمية هذا القول المذكور قولهم، وأما الكرامية فالظاهر من كلام شيخ الإسلام في نقل مذهبهم أنهم يقولون بدخول أهل الكبائر الجنة كذلك. قال: وقالت الكرامية هو القول فقط، فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذبا بقلبه كان منافقا من أهل النار. وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته، ولم يسبقها أحد إلى هذا القول، وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان. وبعض الناس يحكي عنهم أن من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، يعني إذا قال لا إله إلا الله بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة. قال: وهذا غلط عليه، بل يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان وإنه من أهل النار، فيلزمهم أن يكون المؤمن الكامل الإيمان معذبا في النار بل يكون مخلدا فيها. فأفاد قوله: من تكلم بالإيمان وأقر بقلبه فهو من أهل الجنة، أفاد دخول أهل الكبائر في ذلك، وأنهم يقطعون بدخولهم الجنة ابتداء، فإن أهل الكبائر لم يخالفوا بترك القول والاعتقاد الذي هو أصل الإيمان عندهم، وإنما خالفوا بارتكاب بعض المحرمات التي لا تتنافى مع إقرار القلب. وأما المنافقون فهم عندهم من أهل النار لتركهم إقرار القلب وإن سموهم في الدنيا مؤمنين. لهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض مواطن من كتبه أن الكرامية خالفوا أهل السنة في حكم المنافقين في الاسم دون الحكم. قال رحمه الله: وقول ابن كرام فيه مخالفة في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار، فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم، وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعا. ومقصود شيخ الإسلام رحمه الله بقوله خالفوا في الاسم دون الحكم أي في أمر المنافقين، كما هو بين من سياق كلامه، ذلك أن الكرامية لما قالوا إن الإيمان هو القول فقط وألزموا بأن المنافقين على مذهبهم يكونون من أهل الإيمان وأنهم يكونون في الجنة، فبين أنهم وإن سموهم مؤمنين إلا أنهم يقولون هم في النار لأنهم لم يقروا بقلوبهم، فكان خلافهم في الاسم دون الحكم. وأما حكم أهل الكبائر عندهم فظاهر من كلام شيخ الإسلام السابق أنهم يرون أنهم في الجنة، كما أن هذا هو المتلائم مع مذهبهم عندما جعلوا شرط دخول الجنة تلفظ اللسان وإقرار القلب ولم يذكروا العمل. وأما مرجئة الفقهاء فهم موافقون سائر أهل السنة في أن أهل الكبائر معرضون للعقوبة وأن الله يعذب بعضهم بالنار. قال شيخ الإسلام رحمه الله في سياق حديثه عن مخالفة مرجئة الفقهاء في مسألة الإيمان: وكانت هذه البدعة أخف البدعة، فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم. لم يقل إن النزاع كله فيها كان نزاعا لفظيا، وإنما قال: فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم. إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقون على أن الله تعالى يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وعلى أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم بلسانه وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة وتاركها مستحق للذم والعقاب، كما نقل شارح الطحاوية اتفاق أبي حنيفة مع سائر الأئمة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال: وأجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاص لله ورسوله مستحق للوعيد. فهذا مجمل أقوال المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة. وأما الأصل الذي بنت المرجئة عليه مذهبهم في مرتكب الكبيرة وحددوا موقفهم من نصوص الوعد والوعيد، فالمرجئة يشتركون مع سائر الفرق المخالفة في الإيمان من الخوارج والمعتزلة، يتفقون معهم في أصل شبهتهم التي بنوا عليها مذهبهم في حكم مرتكب الكبيرة. قال شيخ الإسلام: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، أصل النزاع في الإيمان عندهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعضه وإبقاء بعضه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائره، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. قالت المرجئة والجهمي: ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. قالوا: لأن إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءا منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج. وقال في موطن آخر: وأما الذين أنكروا تبعض الإيمان وتفاضله، كأنهم قالوا متى ذهب بعضه ذهب سائره، ثم انقسموا قسمين. فقالت الخوارج والمعتزلة: فعل الواجبات وترك المحرمات من الإيمان، فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الإيمان كله، فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلا بحال. والحزب الثاني وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإيمان لاعتقادهم أن الإيمان لا يتبعض، فقالوا: كل فاسق فهو كامل الإيمان، وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل. فوافق المرجئة الوعيدية في أصل شبهتهم، وهو دعوى أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، ثم خالفوهم في النتيجة، فالوعيدية اعتقدوا زواله بالكلية بزوال بعضه فكفروا أصحاب الذنوب، والمرجئة اعتقدوا بقاءه كله ببقاء أصله فحكموا في أصحاب الذنوب بأنهم مؤمنون كامل الإيمان. ثم إن المرجئة مع مشاركتهم بقية الفرق في أصل هذه الشبهة العامة أخطأوا في بعض الأصول الأخرى التي ترتبت عليها عقيدتهم في حكم مرتكب الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء غلطوا في أصلين، أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل ولا حال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب، وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا. الثاني من الأصلين ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق، وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل والشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليم الفطرة وجماهير النظار، فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه، أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق. فبناء على هذين الأصلين نشأ معتقد المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة. فعن الأصل الأول نشأ قولهم في مسماه، حيث سموه مؤمنا كامل الإيمان، ذلك لظنهم أن الإيمان هو مجرد التصديق، وأن أعمال الجوارح من الطاعات والمعاصي لا أثر لها على الإيمان مطلقا لكونها خارجة عنه. وعن الأصل الثاني نشأ قولهم في حكمه في الآخرة، وأنه في الجنة كما هو قول جمهوره، يعني لا يدخل النار ولا يعذب بها أصلا، وإنما يدخل الجنة ابتداء، ذلك لظنهم أنه لا يعذب إلا من خلى قلبه من التصديق. وعرفوا من حال عصاة المسلمين أنهم ليسوا كذلك، أي لا تخلو قلوبهم من التصديق، بل هم مصدقون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت المرجئة هم إذن من أهل الجنة، وإن لم يعملوا شيئا قط مما كلفهم الله تبارك وتعالى به. وأما موقفهم من الوعد والوعيد فإنهم يقولون بإنفاذ الوعد والوعيد، لكن يقولون نصوص الوعد قد تتناول كثيرا من أهل الكبائر فدل على أنهم في الجنة، ونصوص الوعيد لا تتناول إلا كافرا فدل على أنه لا يعذب إلا الكافر. فكان قولهم في الوعد والوعيد يتمشى مع عقيدتهم في مرتكب الكبيرة. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد ذكر معتقد الخوارج والمرجئة في الوعد والوعيد: فعاد كل فريق إلى أصله الفاسد. هذه عقائد المخالفين لأهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا وفي الآخرة، مع بيان أصولهم الفاسدة التي صدروا عنها واتكأوا عليها. أما أهل السنة والجماعة فإنهم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله مع قولهم إن الإيمان قول وعمل، لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، وأهل القبلة هم المسلمون وإن كانوا عصاة، لأنهم يستقبلون قبلة واحدة وهي الكعبة. فالمسلم عند أهل السنة والجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والذنوب. تأمل قول شيخ الإسلام رحمه الله بمطلق المعاصي، لم يقل بالمعاصي والكبائر، وإنما قال بمطلق المعاصي والكبائر، لأن المعاصي منها ما يكون كفرا، وأما مطلق المعصية فلا يكون كفرا. والفرق بين الشيء المطلق ومطلق الشيء أن الشيء المطلق يعني الكمال، ومطلق الشيء يعني أصل الشيء. فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان، أي أصله، فأصل الإيمان موجود عنده لكن كماله مفقود. فكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هاهنا دقيق جدا. قال كما يفعله الخوارج، يعني الذين يقولون إن فاعل الكبيرة كافر، ولهذا خرجوا على المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، يعني أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة ولو مع المعصية. فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، والقاتل أخ للمقتول، لأنه لا يخرج بهذه الذنوب والكبائر من الإسلام ولا من الإيمان، لا يخرج من الملة، وإنما هو مؤمن عاص، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. استدل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لذلك فقال كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وآية القصاص هي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، إلى قوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الآية المراد بأخيه هو المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء المراد بأخيه المقتول، فوجه الدلالة في هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله سمى المقتول أخا للقاتل، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الإثم، ولكن قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، والمراد بأخيه المقتول. وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا دليل آخر لقول أهل السنة إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان. فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا وحمل السلاح بعضهم على بعض، وقتال المؤمن للمؤمن كفر، ومع هذا قال الله جل وعلا بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المتقاتلتين. وعلى هذا ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان. وعلى هذا لو مررت بصاحب كبيرة فإنك تسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه، أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من رواية أبي هريرة رضي الله عنه إذا لقيته فسلم عليه. فهذا الرجل ما زال مسلما فأسلم عليه إلا إذا كان في هجره مصلحة، فحينئذ أهجره للمصلحة، كما جرى لكعب بن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فهجرهم المسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليه. وكذلك ما يتعلق بهجر المبتدع على حسب ما قرره العلماء من أهل السنة والجماعة، هل نحبه يعني مرتكب الكبيرة، هل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟ لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من الإيمان ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يسلبون، يعني أهل السنة والجماعة من أصولهم أنهم لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلي. والفاسق هو الخارج عن الطاعة، والفسق ينقسم كما مر إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، وإلى فسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. لهذا قال شيخ الإسلام الملي، يعني المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منه. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، فلا يمكن أن يقولوا إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقولوا إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان. قال ولا يخلدونه في النار، يعني لا يحكمون عليه بالخلود في النار في الآخرة وعدم خروجه منها إذا دخله، فعطف هذا على قوله ولا يسلبون. ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار. وعلى هذا يكون قوله كما تقول المعتزلة عائدا للأمرين، لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. أراد بالمطلق هنا رحمه الله يعني إذا أطلق الإيمان، فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان. فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فإن المؤمنة هنا يدخل فيه الفاسق. فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا وأعتقه كفارة كالظهار والقتل أجزأه، مع أن الله تعالى قال: فتحرير رقبة مؤمنة، فكلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغيره. قال شيخ الإسلام: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي في مطلق اسم الإيمان، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإنما أداة حصر إنما المؤمنون، يعني ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد بالمؤمنين ذوي الإيمان المطلق الكامل. المراد بالمؤمنين يعني ذوي الإيمان المطلق الكامل. فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق، يعني في آية الأنفال، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ما زادته إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه. فبين أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان، وقد يراد به الإيمان المطلق. إذا رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يوجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته لم يزدد إيمان، فيصح أن نقول إنه مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن. فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان، يعني أصله، وليس بمؤمن أي ليس معه الإيمان الكامل، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق أي الكامل. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا نفى عنه الإيمان الكامل حين زناه، أما بعد أن يفرغ من الزنا فقد يؤمن، فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يفرغ من تلك الفاحشة فيتوب. لكن حين إقدامه على الزنا لو كان عنده إيمان كامل ما أقدم عليه، بل إيمانه ضعيف جدا حين أقدم عليه. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: حين يزني، فهو احتراز من أنه قبل الزنا وبعده تختلف حاله، لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة ولو هم بها فهو على أمل ألا يقدم عليه. وقوله: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان يردعه عن سرقته. وكذا قوله: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، ذات شرف أي ذات قيمة عند الناس، لهذا يرفعون إليه أبصارهم. فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. فهذه أربعة أشياء: الزنا وهو الجماع في فرج حرام، والسرقة وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله، وشرب الخمر والمراد تناوله بأكل أو شرب، والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب، والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس، قيل الانتهاب أخذ المال على وجه الغنيمة. لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله به. فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي تمام وكمال الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: نقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. وهذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة. والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق أن الشيء المطلق هو الكامل، وأن مطلق الشيء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالإيمان المطلق الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. فالفاسق الملي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، فلا نقول ليس بمؤمن، بل نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب العدل الوسط. وقد مر أنه خالف أهل السنة في ذلك طوائف. المرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان، الخوارج قالوا هو كافر، المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، فخرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر. الخوارج الذين يستحلون الدماء والأبشار والأموال والفروج لجريهم على أصلهم في تكفير المسلمين، هؤلاء متناقضون غاية التناقض. والذي أتوا به من فضائحهم فيما يتعلق بتكفير المسلمين يضحك منه الثكالى، بل إنما أتوا به معلوم بطلانه من الدين بالضرورة. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوي: إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل من الملة بالكلية كما قالت الخوارج، إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال. لا يقبل عفو ولي القصاص، ولا تجري الحدود عليه في الزنا والسرقة وشرب الخمر، لأنه صار مرتدا، يعني إذا شرب الخمر فهو كافر عنده، فكيف يحد حد الشارب؟ إذن حكمه القتل ردة. وكذلك من سرق لا تقطع يده، بناء على أصلهم الفاسد فتعطل الحدود بسبب ما جاءوا به من هذه البدعة، وإنما كل من وقع في شيء من ذلك فهو مرتد، حكمه أن يقتل ردة مع تعطيل الحدود في المعاصي التي حكموا بالوقوع فيها على من وقع فيها بالكفر. إذن إذا شرب الخمر، إذا قتل، إذا زنى، إذا سرق، لا يقام عليه حد الشارب، ولا حد القاذف، ولا حد الزاني، ولا حد السارق، إلى غير ذلك. فهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. أهل السنة متفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام، ولا يدخل في الكفر، ولا يستحق الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلة، فإن قولهم باطل أيضا، إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة مع المؤمنين. وقال أيضا: ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل، بل يقام عليه الحد. وأما عند الخوارج فإنهم يقيمون عليه حد الردة، يعني يقتلونه ردة ولا يلتفتون إلى قتله، ولا إلى شربه الخمر، ولا إلى سرقته، ولا إلى زناه. أهل السنة يقولون يقام عليه الحد، فدل قولهم على أنه ليس بمرتد. وأما القول الذي ذهب إليه الخوارج فهو تعطيل لحدود الله جل وعلا، وهذا يخرجهم من الملة على أصلهم، لأنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر، فإذا عطل الحدود أفليس هذا من الكبائر؟ فهم يكونون كفارا على أصلهم إذا قالوا بأن السارق لا تقطع يده وإنما يقتل ردة، فيكونون قد عطلوا حد السرقة وعليه، فهم حينئذ من مرتكب الكبائر وحكمهم معلوم عندهم. فالحمد لله على أن نجانا من معتقدات الضالين الزائغين. الشيخ حافظ رحمه الله تعالى ذكر حكم فاسق أهل القبلة وأنه مؤمن ناقص الإيمان، ذكر ذلك في كل ما كتب مما يتعلق بالعقيدة على نحو من الأنحاء، فذكر ما ذكر في الجوهرة الفريدة، وكذلك قال في السلم، والفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. وشرح هذا أيضا فقال: فاسق أهل القبلة لا ينفع عنه مطلق الإيمان بفسوقه، ولا يوصف بالإيمان التام، ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. والمراد بالفسق هنا هو الأصغر، وهو عمل الذنوب الكبائر التي سماها الله ورسوله فسقا وكفرا وظلما مع إجراء أحكام المؤمنين على عاملها. فإن الله تعالى سمى الكاذب فاسقا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومع هذا لم يخرج ذلك الرجل الذي نزلت فيه الآية من الدين بالكلية، ولم ينفع عنه الإيمان مطلقا، ولم يمنع من جريان أحكام المؤمنين عليه. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه. ثم قال بعد أن ذكر الحديث: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، استب كثير من الصحابة على عهده صلى الله عليه وسلم وفي حضوره، فوعظهم وأصلح بينهم ولم يكفرهم، بل بقوا أنصاره ووزراءه في الدين. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فسمى الله تعالى كلا من الطائفتين المقتتلتين مؤمنة، وأمر بالإصلاح بينهما ولو بقتال الباغية، ثم قال: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم لم ينف عنهم الأخوة أخوة الإيمان، لا فيما بين المقتتلين ولا فيما بينهما وبين بقية المؤمنين، بل أثبتت الآية أخوة الإيمان لهم مطلقا. فقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وذكر أيضا رحمه الله كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية آية القصاص: أثبت الإيمان للقاتل والمقتول من المؤمنين، وأثبت لهم أخوة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكذلك الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، سماهم أيضا مسلمين بعد أن رجعوا كذلك. فقال في صفة الخوارج: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، رواه مسلم. وهذا الذي وقع لما وقع الاقتتال بين علي وجنده ومعاوية وجنده، هذا الاقتتال مرقت عنده مارقة وهم الخوارج الحرورية، فخرجوا من جند علي وناصبوا الطائفتين العداء وكفروهما. تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، والطائفة التي قتلت أولئك المارقين هي طائفة علي رضي الله عنه وعن معاوية وعن الصحابة أجمعين. معلوم أن أصحاب علي بن أبي طالب وأهل الشام هما الفرقتان اللتان مرقت الخوارج من بينهما، قد اقتتل اقتتالا عظيما فسمى الجميع مسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله تعالى به بين فرقتين عظيمتين من المسلمين، أخرجه البخاري. فأصلح الله تعالى به بين هاتين الفرقتين بعد موت أبيه رضي الله عنه في عام الجماعة. فلا منافاة بين تسمية العمل فسقا أو تسمية عامله فاسقا وبين تسميته مسلما وجريان أحكام المسلمين عليه، لأنه ليس كل فسق يكون كفرا، ولا كل ما سمي كفرا وظلما يكون مخرجا من الملة حتى ينظر إلى لوازمه وملزوماته، وذلك لأن كل من الكفر والظلم والفسوق والنفاق جاءت في النصوص على قسمين: أكبر يخرج من الملة لمنافاته أصل الدين بالكلية، وأصغر ينقص الإيمان وينافي كماله ولا يخرج صاحبه من الإيمان أي من الملة، فكفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك. قال تعالى في بيان الكفر: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الكفر الأصغر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وكذا كما مر بيانه ما يتعلق بالظلم الأكبر وما يتعلق بالظلم الأصغر، وكذا ما يتعلق بالفسوق الأكبر وما يتعلق بالفسوق الأصغر، وكذا في النفاق منه أكبر وأصغر. فهذه الخصال كلها منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة. وما تمسك به الخوارج والمعتزلة وأضرابهم من التشبث بنصوص الكفر والفسوق الأصغر مع استدلالهم به على الأكبر، فهذا مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهانهم البعيدة وقلوبهم الغلف، فضربوا نصوص الوحي بعضها ببعض واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فقالت الخوارج: المصر على كبيرة من زنا أو شرب خمر أو ربا كافر مرتد خارج من الدين بالكلية، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولو أقر لله تعالى بالتوحيد وللرسول بالبلاغ وصلى وصام وزكى وحج وجاهد وهو مخلد في النار أبدا مع إبليس وجنوده ومع فرعون وهامان وقارون. وقالت المعتزلة: العصاة ليسوا مؤمنين ولا كافرين، ولكن نسميهم فاسقين، فجعلوا الفسق منزلة بين المنزلتين، لكنهم لم يحكموا له بمنزلة في الآخرة بين المنزلتين، بل قضوا بتخليده في النار أبدا كالذين قبله، فوافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم حالا، وكان الكل مخطئين ضلالا. وقابل ذلك المرجع فقالوا: لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلية. الذين يعتقدون هذا ما الذي يردعهم عن القتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض والرفع في أموال المسلمين وممتلكاتهم والوقوع بالظلم والجور على أبشارهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم؟ الذي يعتقد مثل هذا ما الذي يدفعه إلى الصلاة والزكاة والحج والصدقة والصيام؟ أخطر ما يكون مذهب المرجئة هذا، بل هو الذي بسببه لما اعتقدته طوائف من هذه الأمة، هو الذي بسببه تقع المعاصي والذنوب ويستمرئها من يستمرئها على أنها لا يترتب عليها دخول النار أبدا. هؤلاء المرجئة يقولون: لا تضر المعاصي مع الإيمان لا بنقص ولا منافاة، ولا يدخل النار أحد بذنب دون الكفر بالكلي، مع أن الإيمان عندهم لا يخرج عن تصديق القلب أو عن نطق اللسان كالغلاة منهم قديمة، أو إذا أتى بهما، يعني صدق بقلبه ونطق بلسانه ولم يعمل عملا من الخير قط، هذا مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل عند هؤلاء الضلال الذين تركوا دين الإسلام كثوب سابلي رقيق لا تفاضل عندهم بين إيمان الفاسق الموحد وبين إيمان أبي بكر وعمر، حتى ولا تفاضل بينهم وبين الملائكة. فالذي يشرب الخمر ويرتكب الفواحش ويقتل الأنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق ويعيث في الأرض فسادا، إيمانه كإيمان الملائكة، لا ولا فرق عندهم بين المؤمنين والمنافقين، إذ الكل مستوفى النطق بالشهادتين كما مر في اعتقادهم في مبحث الإيمان عند هؤلاء الضلال. الكل مستوفى النطق بالشهادتين، فالمنافقون والمؤمنون عندهم على سواء. قال رحمه الله في بيان أن العاصي لا يخلد في النار وأمره إلى الله، ولا نقول إنه في النار مخلد بل أمره للباري تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفا عنه وإن شاء أخذه بقدر ذنبه إلى الجنان، يخرج إن مات على الإيمان. ولا نقول إنه أي الفاسق بالمعاصي التي لا توجب كفرا في النار مخلدا، بل نقول أمره مردود حكمه للباري في الجزاء والعفو تحت مجيئة الإله النافذة في خلقه، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة برحمته وفضله، وإن شاء أخذه أي جازاه عقبة بقدر ذنبه الذي مات مصرا عليه، كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال فبايعناه على ذلك. إلى الجنان يخرج أي من النار إن كان مات على الإيمان كما في أحاديث الشفاعة، وأنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، بل يخرج منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. والعرض تيسير الحساب في النبأ، ومن يناقش الحساب عذبا. هذا يفسر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من نوقش الحساب عذب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كما في صحيح البخاري وغيره من طرق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. وفي رواية لمسلم عذب. النصوص التي وردت في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر صحائف الأعمال والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها يعلم بها تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة على حسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه، وهم طبقات عند الله جل وعلا. الطبقة الأولى قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم، فأولئك يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار أبدا، نسأل الله أن يجعلنا منه. الطبقة الثانية قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار، ما شاء الله أن يوقفوا ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. الطبقة الثالثة قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد، فرجحت سيئاتهم بحسناته. هؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم، فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم فوق ذلك، حتى إن منهم من لم يحرم منه على النار إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. هؤلاء هم الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء من بعده والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه، فيحد لهم حدا فيخرجونه، ثم يحد لهم حدا فيخرجونه، ثم هكذا، فيخرجون من النار لأن الذين يشفعون فيهم يخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه نصف دينار من خير، ثم برة، ثم خردلة، ثم ذرة، ثم أدنى من ذلك، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا. يخرج الله تعالى أقواما من النار لا يعلم عددهم إلا هو بدون شفاعة الشافعين، ولم يخلد في النار أحد من الموحدين ولو عمل أي عمل، لكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها، وكل من كان أضعف إيمانا وأعظم ذنبا كان بضد ذلك والعياذ بالله. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة، وإلى هذا المعنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه، وهو حديث صحيح أخرجه البزار والطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والأحاديث التي وردت في هذا كثيرة جدا، وعليها أسس أهل السنة والجماعة معتقدهم في أهل التوحيد الذين يموتون مصرين على الذنوب والكبائر دون الشرك. فهؤلاء كما مر في المشيئة أو تحتها إن شاء الله جل وعلا عفى عنهم برحمته وفضله، وإن شاء عذبهم على قدر ذنوبهم بحكمته وعدله، ولا يظلم ربك أحد. ولكن من عذب منهم ودخل النار بذنوبه فإنه لا يخلد فيها، وإنما يخرج منها يوما من الدهر، كما بيّنت نصوص الكتاب والسنة، وهي مجموعة متفقة متسقة لا تتضاد ولا تتباين، ولكن إنما يكون ذلك لمن أراد الله تبارك وتعالى له الخير ودله على معاني الكتاب والسنة، كما استدل بها الصحابة ومن تبعهم بإحسان من الأئمة من الذين تضلعوا بمعاني الكتاب والسنة من ذوي الخبرة والعلم لموارد النصوص ومصادرها، وعلى العلماء أن يتأولوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني التأويل الذي اصطلح عليه المتكلمون لصرف النصوص عن معانيها إلى الاحتمالات البعيدة التي هضموا بها معاني النصوص بما اقتضت عقولهم السخيفة، ليس ذلك من طريقة أهل السنة ولا من شأنهم، وإنما يريدون أن ينظر في النصوص نظرة كلية شاملة، وأن ينظر في المطلق والمقيد والعام والخاص والمختصر والمتقصى والمجمل والمفسر، ثم تعمل قواعد أهل العلم في الجمع بين هذه النصوص للوصول إلى المراد بفضل رب العباد. ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. المعاصي التي مرت والتي لا توجب كفرا المراد بها الكبائر التي ليست بالشرك ولا تستلزم ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله. لا نكفر بالمعاصي مؤمنا مقرا بتحريمها معتقدا لها، مؤمنا بالحدود المترتبة عليه، لكن نقول يفسق بفعلها ويقام عليه الحد بارتكابها وينقص إيمانه بقدر ما تجارأ عليه منها. والدليل على فسقه ونقصان إيمانه قول الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وما في معنى هذه الآيات من آيات الحدود والكبائر. ويشهد لهذا أيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. الدليل على أن النفي في هذا الحديث وغيره ليس لمطلق الإيمان بل لكماله وما مر من النصوص التي صرحت بتسميته مؤمنا وأثبتت له أخوة الإيمان وأبقت له أحكام المؤمنين. فلا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياها، بل يكفر بمجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله ولو لم يعمل به، لأنه حينئذ يكون مكذبا بالكتاب ومكذبا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كفر بالكتاب والسنة والإجماع. فمن جحد أمرا مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة فلا شك في كفره. وكما مر، إذا استحل ذلك بقلبه وإن لم يعمل به، يعني لو أنه استحل الخمر بقلبه وقال لم يحرمها الله تبارك وتعالى مع علمه بالنصوص، وإن لم يذق الخمر قط فهو كافر خارج عن الملة. من جحد أمرا معلوما من الدين بالضرورة مجمعا عليه فلا شك في كفره. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى الحق ردا جميلا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه تعالى يهدي إلى صراط مستقيم، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.